الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد الدرس 15 من خلاصة الأحكام على بلوغ المرام، باب آداب قضاء الحاجة. جمع أدب، وهو ما ينبغي أن يتحلى به المسلم حين الارتياد لقضاء الحاجة. ومن هذه الآداب الإبعاد، يبتعد عن أعين الناظرين. الثاني، يحمل معه ما يتنظف به. الثالث، جواز البول قائما لا سيما للحاجة. ومما ذكروه أيضا، يستحب لمن دخل الخلاء أن يقول: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. وذكروا أنه يقدم رجله اليسرى، ولم أرى فيها دليلا، ولكنه من باب إكرام اليمين. وذكروا أنه يستحب أن يرفع ما كان فيه ذكر الله، ولا يصح في الباب شيء. الرابع، إذا كان يقضي حاجته في الفضاء يستحب له أن يبتعد تقدم. الخامس، يستحب له أن يرتد لبوله مكانا رخوا، لا يذهب يبول على الصفا، يرجع البول عليه. السادس، يستحب أن لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض، لا سيما إذا كان قريب من الناظرين. السابع، يستحب لمن أراد أن يقضي حاجته أن يبول قاعدا، لأنه أستر. الثامن، يستحب عند قضاء الحاجة أن يتكى على رجله اليسرى، لأنه أسهل في خروج الخارج، ولا يثبت الحديث فيه. العاشر، يستحب أن يغطي، ذكر بعض أهل العلم أنه يستحب أن يغطي رأسه ويلبس النعلين، ولا يثبت في الباب شيء. قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء وضع خاتمه، خرجه الأربعة وهو معلول. ساق المصنف الحديث لذكر آداب من آداب قضاء الحاجة، وهو إقصاء ما فيه ذكر الله تعالى عند دخول الخلاء تعظيما لها. لكن الحديث وعلا لأنه من رواية همام بن يحيى عن قتادة. والصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ذهب ثم وضعه. قال رحمه الله عنه، أي عن أنس رضي الله عنه، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، أخرجه السبعة. ساق المصنف الحديث لبيان الذكر المشروع عند دخول الخلاء، وهذا أصح حديث في الدعاء قبل دخول الخلاء، وثابت في الصحيحين وغيرهما. كان إذا دخل الخلاء أي مكان قضاء الحاجة يقول: اللهم إني أعوذ بك، أستجير بك من الخبث والخبائث. الخبث قيل هم ذكور الشياطين، وقيل غير ذلك. والخبائث قيل إناث الشياطين، وقيل غير ذلك. قال وعنه صلى الله عليه وسلم عنه رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي داوى من ماء وعنزة فيستنجي بالماء، متفق عليه. ساق المصنف الحديث لبيان وجوب الاستنجاء واستحبابه بالماء. وفي هذا رد على الإمام مالك، إذ يقول: لم يثبت شيء في الاستنجاء بالماء، كيف والحديث في الصحيحين؟ والاستنجاء هو إزالة النجوى، ما يكون بعد قضاء الحاجة من البول والغائط. والاستنجاء يكون للقبر والدبر بالحجارة أو الماء، والأفضل أن يكون بالماء، لأنه يزيل العين والأثر والريح، وإن استنجى بالأحجار يجزئه. قال الصنعاني في سبل السلام: والجمهور من العلماء على أن الأفضل الجمع بين الحجارة والماء، فإن اقتصر على أحدهما فالأفضل الماء. هذا إذا كان في الخلاء. أما إذا كان في مثل هذه الكنف التي تقضى فيها الحاجات الآن، إذا دخل معه حجارة من يخرجها بعدين؟ فلا يعني يجمد أحدهم يقول: أخذ معي حجارة، ويدخل بها يستنجي وينزل، يستنجي وينزل، فإذا بالمرحاض مسدود. قالوا عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: خذ الإداوة فانطلق، نعم، خذ الإداوة فانطلق حتى توارى عني فقضى حاجته، متفق عليه. ساق المصنف الحديث لبيان ما تقدم من آداب قضاء الحاجة، وهو التواري عن أعين الناس، لا سيما إذا كانت الحاجة غائطا. قوله فقضى حاجة فيه الكناية عن البول والغائط، والابتعاد مستحب عند أهل العلم ولا سيما عند الغائط. وأما البول فقد بال النبي صلى الله عليه وسلم بالقرب من عمرو بن العاص، وأيضا جانب حذيفة بن اليمان. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا اللعانين الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم، رواه مسلم. تبدأ أبو داود عن معاذ رضي الله عنه والموارد، اتلقوا الملاعن الثلاث، وذكر منهم الموارد، يعني البول على الموارد. ولأحمد علي بن عباس أو نقع ماء، وفيهما ضعف، نعم كلاهما ضعيف، ويغني عنهما حديث أبي هريرة في مسلم. وأخرج الطبراني النهي عن تحت الأشجار، تخلي تحت الأشجار المثمرة، وصفة النهر الجاري وضفة النهر الجاري من حديث ابن عمر بسند ضعيف في فرات بن السائب متروك. ساق المصنف الحديث لبيان المكان الذي تقضى فيه الحاجة، وأنه يجتنب هذه الأماكن حتى لا يؤذي الناس. وقول اتقوا الملاعن لأنه يؤدي إلى لعن الناس له. قوله الذي يتخلى في طريق الناس لأنه يؤدي إلى تلوثهم وتنجسهم أو في ظلهم أماكن استراحاتهم. وهكذا الأشجار المثمرة، أي النهي عن التخلي تحت الأشجار المثمرة، فخرج بذلك الأشجار الغير مثمرة وهي ما تكون من شجر الغابات وغير ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم كان أحب ما استتر به هدف أو حائش نخل، أما يذهب في الأماكن المثمرة الناس يذهبون لنزع الثمر فربما تلوث وتلوث الثمر. قال عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تغوط الرجلان فليتوارى كل واحد منهما عن صاحبه ولا يتحدثا فإن الله يمقت على ذلك. رواه وصححه ابن السكن وابن القطان وهو معلول. أكرم بن يحيى عن عامر ضعيف وهلال بن عياض مجهول، حديث ضعيف. ساق المصنف الحديث لبيان النهي عن التحدث حال قضاء الحاجة، هو مكروه يعني وقت قضاء الحاجة ليس لوقت الحديث والمناقشات. وبعضهم يتخذه في قراءة الصحف والمجلات لا سيما الذي عنده وسوسة، الله المستعان. وقضاء الحاجة بين الناس دون استتار عن عيونهم كبيرة من كبائر الذنوب. حديث ابن عباس كان لا يتنزه من بوله، وفي رواية كان لا يستتر عن بوله. قوله فإن الله يمكت على ذلك أي يبغض على ذلك، وصفة المكت ثابتة لله عز وجل. كبر مكتا عند الله أن تقولوا ما لا تعلمون، الله المستعان.